الجزيرة بودكاست.
بخبرة تزيد عن 15 عاماً من العمل في مجال حل النزاعات والتفاوض والوساطة، تولى الدبلوماسي السويدي هانس جراندبرغ منصب رابع مبعوث أممي إلى اليمن، مهمة سبقه إليها المغربي جمال بن عمر والموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد والبريطاني مارتن جريفيث، لكنهم فشلوا جميعاً في إعادة أطراف النزاع إلى طاولة المفاوضات ووقف أكبر أزمة إنسانية في العالم يشهدها اليمن منذ عقد من الزمن. في الأثناء اشترطت الحكومة اليمنية التمسك بمرجعية الحل المتوافق عليها محلياً ودولياً لإنجاح مهمة جراندبرغ، فيما اعتبر الحوثيون أنه لا جدوى من أي حوار قبل فتح المطارات والموانئ. ورغم صعوبة المهمة وتعقيداتها والاشتراطات المسبقة، يعتبر جراندبرغ إمكانية السلام فرصة قائمة في الواقع. فما هي فرص نجاح المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن هانس جراندبرغ؟ وكيف يمكنه الاستفادة من أخطاء سابقيه؟ وما هي مقارباته للحل في اليمن؟ وهل يكون جراندبرغ آخر المبعوثين الأمميين؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست، أنا أمال العريسي. وينضم إلينا في حلقة اليوم الزميل أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية بقناة الجزيرة. أهلا بك أحمد.
أهلا أمال، وسعيد جدا بأن أكون معك وفي بودكاست بعد أمس للمرة الثالثة.
ونحن أسعد أكيد أحمد. أحمد، في البداية مرت على الأزمة اليمنية 10 سنوات، 7 منها حروب ونزاعات، فكيف يبدو المشهد اليوم في اليمن؟
أعتقد أن المشهد اليمني صعب وحتى غير قابل للتحليل، لكن هناك فرضيات، احتمالات، حقائق أيضا يمكن الحديث عنها، وخاصة أن المشهد في اليمن أصبح مجموعة حروب في حرب واحدة. هناك حروب في الشمال، هناك حروب في الغرب، هناك حروب في الجنوب، هناك ميليشيات تتوزع بين المجلس الانتقالي، الحوثيين، الحكومة اليمنية، أيضا الجيش الحكومة اليمنية، وأيضا الجيش الذي يقوده طارق صالح برعاية الإمارات. هذه التشعبات الكثيرة التي يشهدها الملف اليمني طبعا تدل أيضا على أن اليمن ساحة حرب، ليست اليمنيين فقط ولكن لمجموعة يعني دول، الإمارات، السعودية، إيران، وحتى أمريكا الآن هي صحيح أنها تتحدث عن حل في اليمن ويوجد لديها مبعوث أمريكي خاص في اليمن، ولكن أيضا هي جزء أصبحت من الصراع لأنها تربط طبعا الأزمة اليمنية بالملف النووي الإيراني، حتى وإن أنكر الأمريكيون هذا الأمر أو أنكر المبعوث الأمريكي هذا الأمر. من الواضح أيضا أن الأزمة اليمنية تتعقد لأنها لم تعد أزمة محلية يمنية، أزمة أقليمية دولية، ويزيدها تعقيدا أن أمريكان دخلوها الآن لتكون هذه الأزمة أيضا مربوطة ومرتبطة بالملف النووي الإيراني. هذا المشهد الذي أوصفه كما قلت أنه 10 سنوات، 7 سنوات منها حرب كما وصفتها الآن.
نعم، حرب في مجموعة حروب كما ذكرت، في الأثناء هناك وضع إنساني كارثي، اقتصاد يقف على شفا الانهيار. برأيك أحمد، لماذا تعثرت الجهود الأممية في تحقيق انفراجة وإنهاء هذه الحرب الدائرة؟
هناك مجموعة أمور طبعا لا يمكن إغفالها ونحن نتحدث عن الشأن اليمني ومبعوثين الأمميين. أولا، في قضية اليمن كما قلت لك هناك عدة عوامل إقليمية ودولية، دخول إيران، دخول السعودية، دخول أمريكا أيضا، والآن أضيف لها الملف النووي الإيراني، هذا أولا، وبالتالي من الصعب تفكيك الأزمة اليمنية بهذا الشكل. الأمر الآخر، المبعوثين الأمميين هم مجرد موظفون بالتأكيد، وسواء جمال بن عمر أو ولد الشيخ أو غريفث أو المبعوث الجديد يعني لا يستطيعون، هم يقدمون رؤى ولكنهم لا يستطيعون أن يتحكموا بالميدان. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، القضية اليمنية الآن تغيرت خارطة الصراع الجغرافي في اليمن وخارطة الصراع العسكري، وأصبحت خارطة الصراع العسكري هي التي تتحكم بالمشهد السياسي. الحوثيون عندما دخلوا صنعاء في 2014 بالتعاون مع علي عبد الله صالح كانوا أقل قوة، الآن هم إذا أردنا أن نتحدث عن التشكيل العسكرية في اليمن سيكون الحوثيون هم في البداية، يعني لديهم قوة عسكرية منضبطة ومنظمة، لديهم أيضا دعم إيراني واضح جدا، ولديهم أيضا القدرة على تهديد الدول المجاورة، سنتحدث عن السعودية أو حتى أحيانا عن الإمارات ولكنها طبعا توقفت. هذه الثلاث العوامل هي التي تحول دون تحقيق أي تقدم سياسي في هذا الأمر. لماذا؟ لأن الحوثيين كما قلت لك لديهم القوة الآن، وبالتالي إذا أردت أن تدخل الحوثيين في القالب السياسي وفي النقاشات السياسية عليك أولا أن تمهد هذه الخارطة العسكرية ليكونوا أقل قدرة على تهديد مثلا مناطق مثل المأرب ومناطق مثل تعز والمناطق الشرقية التي الآن موجودين عليها. هم ما زالوا حتى هذه اللحظة يستطيعون تهديد الحكومة اليمنية وتهديد المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، وبالتالي هم يعتقدون الآن بأنهم أقوى، وبالتالي كلما كان الحوثيون لديهم القوة والقدرة على تهديد المناطق الحكومية وعلى الفرض وجودهم بالقوة العسكرية فإذا يتأخر الحل السياسي ويكون الحل السياسي بعيدا.
ولكن هذا الحل السياسي الذي ظل بعيدا كما ذكرت أحمد على مدى كل هذه السنوات، الآن مر على اليمن 3 مبعوثين أمميين، أين أخطأوا؟
أريد أن أقول أولا أو أكرر ما قلته سابقا بأن المبعوثين الأمميين مجرد موظفين، وبالتالي الدول الخمس والدول الكبرى في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة هي التي تتحكم في مفاصل أي أزمة سواء الأزمة اليمنية أو غيرها. هذا ما يحدث تماما في الأزمة اليمنية. عندما يأتي المبعوث الأممي سواء نتحدث عن جمال بن عمر المغربي، وهو ربما حقق يعني حضور في الملف اليمني لأن المسألة كانت ربما ليست بهذا التعقيد، كان هناك أخطاء لهذا المبعوث معروفة طبعا. هناك من يتحدث عن أنه يعني كان يريد أدخل الحوثيين الدائرة السياسية في غير وقته، وأنه كان يفترض أن الحوثيين ينزع سلاحهم ويأتوا بسلاح إلى الدولة قبل أي قرار سياسي بدخولهم الحوار الوطني. هذه من أخطاء جمال بن عمر كما يتحدث كثير من الناس. المبعوث الثاني وهو ولد الشيخ أحمد لم يكن لديه دراية كافية بالملف اليمني ولا بتعقيداته، وبالتالي أيضا هو فترته القصيرة ربما 3 سنوات أيضا لم يستطع أن ينجز فيها أي شيء. المبعوث الآخر وهو غريفيث جاء طبعا مبعوثا بريطانيا وليس مبعوثا أمميا، وكانت بريطانيا تتحكم في هذا الملف عبر يعني غريفيث، وهو الآن طبعا عندما يعني أزيح من مبعوث كمبعوث إلى اليمن لازال أيضا كوكيل للأمم المتحدة في الشؤون الإنسانية، وهو أيضا لديه علاقة بالملف اليمني، ولكن أيضا كانت بريطانيا هي المتحكمة بالملف وهي التي تسير هذا المبعوث، وبالتالي لم ينجز أي شيء.
ولكن ألا يحسب توقيع اتفاق ستوكهولم بمثابة اختراق نوعا ما قام به غريفيث؟
الحقيقة لا نستطيع أن نقول بأنه اختراق، لأنه يعني هناك 3 قضايا تحدثت عنها ستوكهولم لم ينفذ منها أي شيء. يعني بالنسبة لاتفاق الحديدة لم ينفذ منه شيء غير أن هناك يعني لجنة من الأمم المتحدة تقوم بمراقبة وقف إطلاق النار، ولم يتوقف الطرفين عن القتال. هذا أولا. كان هناك أيضا موضوع تعز لم ينفذ منه أي بند من هذه البنود، وكان أيضا هناك ربما يعني حقق انفراج في موضوع الأسرى، وهذا موضوع الأسرى طبعا ليس جديدا يعني في الملف اليمني. في الملف اليمني هناك طبعا تبادل أسرى محلي بشكل شبه يومي بالمئات وبالآلاف، يعني سواء في مأرب في تعز في كل المناطق التي يدور فيها القتال بين الحوثيين والحكومة اليمنية هناك حوارات محلية وهناك تبادل الأسرى بين الحكومة والحوثيين. المعقد في ملف الأسرى هو ملف الأسرى الخارجي، وهو الأسرى السعوديين والأسرى السودانيين مقابل الأسرى الحوثيين الذي لا زال معقد حتى هذه اللحظة. وبالتالي ستوكهولم لا تعد إنجازا لأنها لم تحقق أي شيء، يعني الحرب ما زالت في هذه المناطق، وحتى تعز يعني التي كان من المفترض أنها كانت واحدة من البنود لم يحقق فيها أي شيء ولم يتحدث عن هذا الموضوع.
أحمد، لفت انتباهي أنك ذكرت أكثر من مرة أن المبعوثين الأمميين هم مجرد موظفين، ألا ترى أن في هذه العبارة تقليل من الدور الأممي في الأزمة اليمنية؟
بالطبع أكيد، يعني أنا لا أتحدث عن المشهد في اليمن، انظري حواليك في كل الملفات التي يكون فيها مبعوثين من الأمم المتحدة يعني الإنجاز يكون أقل، أو حتى من الدول الأخرى. حتى المبعوثين الأمميين عندما تتحدث إليهم في المقابلات الصحفية وحتى عندما يجروا مؤتمراتهم الصحفية يقولون نحن مجرد ميسرون، وهم بالفعل مجرد ميسرون. يعني إذا كان هناك رغبة من الدول الضليعة في ملفات الحرب مثل السعودية في اليمن، مثل إيران أيضا في اليمن، مثل أمريكا دورها في اليمن أيضا، إذا كان هناك رغبة من هذه الدول بالحلحلة فتحل الأمور بعيدا عن تدخلات هؤلاء المبعوثون. المبعوثين كما قلت لك هم ميسرون وهم يتحدثون عن هذا الأمر، بمعنى أنهم يقدمون مقترحات للأطراف، لكن الحقيقة بأن من يحسم الحرب هي الدول الضالعة في هذا النزاع، وتحدث عن السعودية وإيران والآن طبعا الحضور الأمريكي يعني بثقل كبير واضح جدا يعني، رغم أنه لم ينجز شيئا. وأيضا طبعا تغير الخارطة العسكرية هو الذي يعني يجعل الأطراف الموجودة ضمن الصراع العسكري تتقدم قليلا، سواء إن كانت منتصرة أو كانت منهزمة.
إذن استنادا إلى كل المعطيات التي ذكرتها أحمد، فإن أكثر ما يصعب مهمة الدبلوماسي السويدي هانس جراندربرغ المبعوث الجديد هو الامتداد الإقليمي لأطراف النزاع وتضارب مصالحهم. ولكن هناك تقارير إعلامية تتحدث أحمد عن أن الرجل يملك أفكار وصفت بالجريئة، ما هذه الأفكار الجريئة برأيك؟ وكيف للمبعوث الجديد أن يتلافى أخطاء أو عجز أسلافه؟
طبعا أنا ما زلت مصرا على أن المبعوث الرابع السويدي لن يستطيع أن يفعل شيء في الملف اليمني، وخاصة بأنه لم يعد وحيدا في هذا الملف. يعني أنا أعتقد بأنه سيكون يعني مجرد ملحق بالمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، وتعرفين الثقل الأمريكي. بالنسبة لأفكاره الجريئة، طبعا من الأفكار الجريئة التي يتحدث عنه من عرف هذا المبعوث طبعا من اليمنيين، وهو كان طبعا السفير الاتحاد الأوروبي في اليمن لعدة سنوات، هم يقولون بأنه يريد أن يتجاوز، ليس لديه مشكلة بأنه يتجاوز القرار 2216.
وما هو هذا القرار أحمد؟
قرار 2216 طبعا هو القرار الذي أدخل اليمن في الفصل السابع، وهو طبعا القرار الذي أتاح للتحالف السعودي الإماراتي بتدخل في اليمن، وهو القرار الذي يعترف بالشرعية اليمنية وبالرئيس عبد الرب منصور هادي ممثلا شرعيا ووحيدا لليمن. هذه الحرب التي تجري في اليمن وتدخل التحالف يجري في ضمن هذا الغطاء، هم يقولون بأنه سيتجاوز هذا القرار. وأنا طبعا أعتقد بأنه من الصعوبة بمكان تجاوز هذا القرار، حتى يتم طبعا هو بحاجة إلى اتفاق كلي من كل الدول ومن الحكومة اليمنية أيضا طبعا، ومن السعودية التي تدعم الحكومة اليمنية بتجاوز هذا القرار. كما قلت لك، المشكلة الآن في أنه المبعوث الرابع، المبعوث السويدي الرابع جاء سيكون وضعه أكثر سوءا من أو لن يكون أفضل من سابقي، وخاصة جريفيث وولد الشيخ اللذان وجدا في أزمة الحرب اليمنية. لماذا؟ كما قلت لك بأنه سيكون مجرد ملحق بالمبعوث الأمريكي الخاص الذي لم يستطع أن يتقدم خطوة واحدة. أنا من الناس الذين يقولون بأنه الملف النووي الإيراني هو مربط أو صندوق البريد لحل المشكلة اليمنية، وهذا واضح منذ 6 أشهر، يعني لم يتم تقدم ولا خطوة واحدة.
وهذا ما يفسر رد فعل كبير مفوضية الحركة الحوثيين محمد عبد السلام، الذي قال إنه لا جدوى من إجراء محادثات مع المبعوث الأممي الجديد دون تحرك بشأن شروطها الرئيسية التي طرحتها سابقا، والمتعلقة أساسا بفتح المطارات والمواني كأولوية وحاجة وضرورة إنسانية. هذه الشروط المسبقة هل ستزيد من تعقيد مهمة المبعوث الجديد؟
هذه الشروط ستزيد من تعقيد مهمة المبعوثين. وعندما نتكلم عن المبعوث الأممي لا بد أن نربطه بالمبعوث الأمريكي الخاص، لأن الثقل الأمريكي الآن هو الأكبر. وكما تعرفين هي وأمريكا من الدول الخمسة التي تقرر الملفات في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن الدولي، وبالتالي الحوثيون هناك نقطة رئيسية. النقطة الأولى، لا بد أن تتغير خارطة الصراع العسكرية ليقوم الحوثيون بالتنازل وبتقديم تنازلات من أجل السلام. الأمر الآخر، لا بد أن تحل المشكلة في الملف النووي الإيراني، التي يبدو أن الإيرانيين والأمريكان يفهمون بأن اليمن جزء من هذه القصة، وهذا طبعا تحدث عنه الكثيرون سواء من السياسيين الأمريكيين أو من المحللين السياسيين الأمريكيين.
ولكن ما الذي يفسر برأيك تعيين الولايات المتحدة الأمريكية لمبعوث خاص بها إلى اليمن، والحال أن هناك مبعوثا أمميا يتولى هذه المهمة، وقيل أنه له خبرة سنوات وقريب من الفاعلين في المشهد اليمني منذ أن كان سفيرا للاتحاد الأوروبي في اليمن؟
طبعا الولايات المتحدة الأمريكية عندما بدأ عهد الرئيس بايدن، أراد بايدن أن يقدم يعني أوراق اعتماده للعالم بحل الأزمة اليمنية وبحل الملف اليمني، وهذا طبعا كان واحد أعتقد إحدى وعوده الانتخابية. فعين مبعوثا أمريكيا خاصا، ولكن الأمريكيين ابتعدوا عن الملف اليمني منذ فترة طويلة جدا. عندما حضروا إليه كانت إيران عبر الحوثيين قد تمددت، وكانت الأمور قد عقدت بشكل كبير يعني. بالتالي الآن هذا الحضور الأمريكي هو لصالح الأزمة اليمنية بالتأكيد، ولكن إذا تم التعامل معه بشكل جيد، إذا كان لدى الأمريكيين أوراق ضغط بشكل كبير، وأوراق الضغط هذه لا يمكن تتوفر بشكل سياسي، أوراق الضغط ينبغي أن تكون عسكرية. يعني الحوثيون لإرغامهم على، طبعا واضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع أن تتحدث مع السعودية وتستطيع أيضا أن ترغمها على بعض الأمور بالتقدم إلى السلام، ولكن ليس لديها أوراق كافية للحديث مع الحوثيين ولقلب الحوثيين إلى طاولة السلام وعمل سلام مستدام وطويل.
طيب ماذا عن موقف الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا من المبعوث الجديد وأفكاره الجريئة؟
أولا الحكومة اليمنية هي غائبة أو مغيبة عن المشهد السياسي، ولكن هم متمسكون بالثلاث النقاط وهي مؤتمر الحوار الوطني، المبادرة الخليجية، والقرار 2216 الذي شرحناه سابقا. ولكن خارطة الصراع العسكري تغيرت ولا تسمح بالمضي في هذا الطريق، بمعنى الآن أصبح اليمن مجموعة حروب كما قلت لك ومجموعة ميليشيات. الحكومة اليمنية واحد من هذه الجيوش الموجودة. لديك في الغرب طارق محمد عبد الله صالح، لديه 76 ألف جندي، ولديه مملكة كبيرة الآن في الساحل الغربي، ويسيطر على ميون طبعا برعاية الإمارات وبدعم إماراتي. المجلس الانتقالي في معظم المناطق الجنوبية وفي العاصمة المؤقتة عدن أيضا يوجد لديه ما لا يقل عن 100 ألف جندي مسلحون مجهزون، ولديه أيضا دعم إماراتي في هذه المناطق، يديرون السجون ويديرون، ومحافظ عدن أيضا موجود في هذه المناطق من المجلس الانتقالي ومعين بقرار من الرئيس عبد الرب منصور هادي. لديك أيضا النخبة الحضرمية وهي ممولة إماراتيا وتزيد عن 30 ألف مقاتل، وهي أيضا لديها القدرات وتسيطر على مطار المكلا وفي قاعدة عسكرية إماراتية كبيرة جدا في هذه المنطقة. ولديك أيضا الآن سقطرة، وسقطرة تحتلها الإمارات بشكل كامل وفيها قوات سعودية أيضا، ولديك أيضا الآن الجديد ميون الآن سيطرت عليها الإمارات وتبني فيها قواعد عسكرية ويتواجد فيها الأمريكان أيضا، وهناك معلومات خاصة تقول بأن الإسرائيليون أيضا موجودون فيها، وأن هناك اتفاق بين الإمارات وإسرائيل على قيادة هذه الجزيرة بشكل متكامل، طبعا بالإضافة إلى الحوثيين وبالإضافة إلى جيش الحكومة اليمنية وأيضا الميليشيات الأخرى. الخارطة العسكرية لابد أن تتغير لتتغير قاعدة الصراع السياسي، بمعنى أن من يقود الصراع السياسي الآن ومن يحدد كيفية المضي فيه هو الوضع العسكري في الميدان. وما دام الحوثيون لديهم هذه القدرة، وما دام الإماراتيون لديهم هؤلاء الميليشيات، وما دام السعوديون أيضا متواجدون في المهرة وفي غيرها، فإذا الأمور لن تحل بهذه الطريقة. وما دام أيضا الإيرانيون يعني لديهم هم داعمون رئيسيون للحوثيين، فسيظلون يقايضون بهذه الورقة حتى يستطيعوا الحصول على أكثر يعني مكتسبات في الملف النووي الإيراني.
ابقى على تواصل مستمر مع الجزيرة بودكاست، ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود على تطبيقك لتصلك الحلقات يوميا. إذن هذا المشهد المعقد، هذه التجاذبات، هذه المصالح المتضاربة بين مختلف الفاعلين سواء على الأرض أو في المشهد السياسي، تقودنا إلى التساؤل عما يدور من حديث في كواليس المشهد السياسي اليمني حول خيارات المرحلة الانتقالية من خلال نقل السلطة إلى نائب رئيس توافق جديد أو تشكيل مجلس رئاسي. برأيك هل هذا ممكن؟
هذه عقدة أخرى، يعني بالمنطق والعقل كيف يمكن نقل السلطة بهذه الطريقة؟ يعني إذا نقلت السلطة بهذا الشكل سيكون المستفيد الوحيد هم الميليشيات، سواء الحوثيين أو المجلس الانتقالي أو طارق صالح أو غيره من الميليشيات الموجودة. الحل لا يمكن أن يتم بهذه الطريقة. طبعا من مصادري الخاصة أنا تحدث بأن هذا الحديث هو يدور في الإعلام أكثر وبين بعض السفراء غير المؤثرين،
ولكن أحمد سبق وأن طرح هذه الفكرة أو فكرة تقترب منها وزير الخارجية الأمريكية الأسبق جون كيري عام 2016، أليس كذلك؟
صحيح، ولكنها لن تكون مقبولة لدى الحكومة اليمنية ولا حتى لدى السعوديين. يعني السعوديون لا يمكن أن يقبلوا بهذه الطريقة، لابد أن يكون هناك حل معين يحفظ كرامة الجميع، يحفظ كرامة الدول التي تدخلت في الصراع اليمني، ويحفظ أيضا كرامة الأطراف الأخرى. بهذه الطريقة ستقدم يعني على طبق من ذهب للحوثيين المشروعية وللميليشيات الأخرى بإزاحة الحكومة اليمنية. صحيح أن الحكومة اليمنية لم تعد فاعلة، ولكنها في الأخير هي تعبر عن الشرعية اليمنية، وهي تعبر عما تبقى من الحضور السياسي في البلد. إلا إذا كان المشهد سيكون بأن هناك طرفا واحدا هو الذي سيقوم بتحديد المسار، بمعنى كما يحدث الآن مثلا في أفغانستان بأن يعني طالبان هي التي سيطرت على المشهد بشكل وأصبحت أمرا واقعا. الآن إذن سنعود مرة أخرى إلى الحديث حول الحسم العسكري، وهذا حاليا غير ممكن. حتى الحوثيين بقدرتهم حتى هذه اللحظة لا يستطيعون أن يحسموا المشهد بشكل كامل، ولا الحكومة تستطيع أن تحسم بشكل كامل، ولا المجلس الانتقالي يستطيع أن يحسم بشكل كامل، ولا القوات التي تتبع طارق صالح تستطيع أن تحسم الأمر بشكل كامل. هنا نحتاج أو يحتاج الأمر، إذا كان يعني هذا الأمر مطروح وهو يعني رئاسة انتقالية وإدارة جديدة للبلاد، يحتاج الأمر إلى كتلة واحدة تستطيع أن تستولي على البلاد بشكل كامل وتفرض إدارتها بالقوة.
في هذه الحالة أحمد، أنت وصفت إمكانية تشكيل مجلس رئاسي أو نقل السلطة إلى نائب رئيس توافقي جديد، وصفتها بالعقدة الجديدة في المشهد المعقد أساسا في اليمن. في هذه الحالة كيف يمكن للمبعوث الأممي الجديد تحقيق اختراق في الأزمة اليمنية، وهي المهمة التي جاء من أجلها باعتباره رابع مبعوث أممي إلى اليمن؟
سؤال جميل، ولكن دعيني أعيد صياغة آخر جزء فيه فنقول ما الذي سيفعله المبعوثان الأممي والأمريكي، وخاصة وأنا تحدثت بأن الثقل الأمريكي كبير ومهم جدا، وبأن المبعوث الأممي سيكون مجرد وميسر لما يفعله الأمريكان. يعني كما تعرفين الثقل الأمريكي موجود كبير، وأمريكا لديها ملفات كثيرة جدا تتعامل بها. أنا أعتقد بأنه هناك مجموعة قضايا وحقائق مهمة جدا. الخارجية الأمريكية قبل فترة قالت بأن الإزاحة الحوثي لا يمكن أن تكون بالتمني، وبالتالي فإن الحديث عن وجود حل في اليمن ينبغي العودة إلى تفكيك خارطة الصراع العسكري، بمعنى أن شعور كل طرف من الأطراف بأنه الأقوى في هذه الحرب سيظل يعقد المشهد بشكل كبير. الرؤى والأدبيات التي تقدمها الأمم المتحدة أو التي يقدمها المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن ليس لها معنى في ظل هذا الظرف. حتى لو افترضنا بأن الأزمة اليمنية حلت عبر الملف النووي الإيراني وعبر توافق إيراني سعودي أمريكي وكل الدول التي تعمل في الملف اليمني، فستظل العقدة اليمنية موجودة حتى يكون اليمن على مبدأ لا منتصر ولا مهزوم، لا غالب ولا مغلوب. أولا ينبغي أن ترتب الخارطة العسكرية في اليمن. ثانيا، إذا أراد الأمريكيون وإذا أرادت الأمم المتحدة أن تقود اليمن إلى سلام مستدام، فعليها أن تجلس مع الأطراف المحلية، وعلى الأطراف المحلية أن تكون جزءا من هذا الحوار. الآن مثلا كيف يمكن أن يوجد حل إذا كان الأطراف المحلية خارجة من هذا الصراع، أو هي مجرد قفازات لدول أخرى؟ الحكومة اليمنية تتلقى الأوامر من السعوديين، الحوثيون يتلقون الأوامر من الإيرانيين، المجلس الانتقالي الجنوبي وطارق صالح قواته يتلقون الأوامر من الإماراتيين، وبالتالي على هذه الدول جميعا، على هذه الجيوش أن تفكك لتصبح جسدا واحدا أولا، أو على طرف من الأطراف أن يكون هو الأقوى وأن يفرض قوته. هذا طبعا من الواضح أنه شبه مستحيل حتى هذه اللحظة.
وبالتالي أحمد، أمام هذا المشهد المعقد الصعب، أمام هذه الوضعية الشائكة، أي دور للشعب اليمني في مسارات حل الأزمة؟
أولا هو طبعا الشعب اليمني، الحكومة اليمنية، الأحزاب، المكونات السياسية، كل منظمات اليمنية الفاعلة وكل النخب اليمنية والمؤثرين في اليمن أصبحوا هم الغائبين عن هذه الحرب. لا دور اليمني، أصبحت اليمن هي ساحة حرب لهؤلاء اللاعبين، وكل يوم تكبر هذه الكرة، تكبر وتكبر وتكبر، ويصبح اليمنيون خارج هذه اللعبة. الشعب اليمني مغيب، جزء منه في الداخل مشغول بمشاكله الاقتصادية ومشغول بمشاكله الإنسانية، ومشغول أيضا بهذه المشاكل التي جلبتها هذه الميليشيات، سواء تحدث عن الحوثيين أو المجلس الانتقالي أو حتى عن جيش الحكومة اليمنية الموجود في مأرب، أو حتى عن الساحل الغربي وقوات طارق صالح، أو بعض النازحين. نتكلم عن ملايين النازحين في الخارج الذين الآن يعني أصبحوا بلا مأوى ويبحثون عن لقمة عيشهم. اليمنيون هم الغائب الوحيد في هذه الحرب، والمفترض أن يكونوا هم الحاضرين في هذه الحرب. عندما يحضر اليمني في هذه الحرب كشعب وكحكومة وككيانات سياسية وكنخب، هنا سيستعيد اليمنيون دورهم في حل هذه الحرب. أما حتى هذه اللحظة فلا أرى أفقا للحل، حتى وإن كان حل يعني موضعي أو جزئي، فسيكون حل جزئي فقط يعني، وستبقى الحرب إلى ما نهاية حتى تستعيد اليمن يعني زمام المبادرة ويخرج كل هؤلاء اللاعبون من المشهد.
شعب مغيب أحمد، ولكنه يدفع ثمن كل هذه الحروب، حروب الخارج يدفعها الداخل كما ذكرت أحمد. شكرا جزيلا لك زميل أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية بقناة الجزيرة على كل هذه التفاصيل بشأن أزمة اليمن المعقدة.
شكرا أمال، أشكرك لإتاحة هذه الفرصة الجميلة للحديث حول الملف اليمني، وكل الشكر لك.
كان هذا بعد أمس.